بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في مدارسة سورة المجادلة، وبعد أن بيَّن الله سبحانه وتعالى وأخبر عن صفات وحال ومصير المنافقين في الآيات التي مرَّت معنا بقوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى آخر الآيات، إلى نهاية هذه السورة، وهي الآية الأخيرة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة العظيمة، وهي بيان صدق المؤمنين الذين تجنبوا الخصال التي وقع بها المنافقون. فقال سبحانه وتعالى مبيناً حقيقة الإيمان الكامل وحقيقة اليقين الصادق الراسخ، فقال في آخر آية من هذه السورة العظيمة: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك، أي هذا الصنف من الناس، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى بعد أن قال في الآية السابقة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، سيخبر الآن عن صفات المؤمنين الصادقين الذين إذا توفرت بهم هذه الخصال فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، وبين حسن عاقبتهم، فقال: لا تجد قوماً، أي يستحيل مهما فتشت ومهما بحثت، لا يمكن أن يتحقق هذا الصنف من الناس، إيمان وكفر في نفس القلب لا يمكن، كما أنك لا يمكن أن تجمع بين الأبيض والأسود في نفس الوقت، فلا يمكن أن يكون هنالك قلب يدعي الإيمان. قال: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي خصلتهم الإيمان بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. لا تجد قومًا يؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. فمن حقق هذه الأشياء صادقاً من قلبه وآمن باليوم الآخر، بالجنة والنار ويوم القيامة وما يحصل فيها من أهوال والقبر وعذاب القبر وكل ما يحصل بعد الموت، إيماناً غيبياً يقينياً راسخاً، قال: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن، لأن من مقتضيات الإيمان معاداة الكفار والمشركين والمنافقين، ومن مقتضيات الإيمان معاداة من يواد أعداء الله سبحانه وتعالى. فلا يستقيم إيمان صادق مع موادة، والموادة المقصود بها هو الحب الصادق مع الرغبة والميل القلبي، والمودة أعلى مرتبة من مجرد المحبة، والمودة تكون مودة قلبية هي أعلى مراتب المحبة، فلا يمكن لإنسان حقق الإيمان ولديه رغبة ومودة ومحبة وميل لتأييد من حاد الله ورسوله، أي من عاد الله ورسوله، ومن شاق الله ورسوله، ومن كان في جانب والشريعة في جانب آخر كما بينا سابقا، هذا لا يستقيم. لذلك هنا عند هذه الآية يذكر أهل التفسير 8 أقوال ممن تنطبق عليهم هذه الآية، هم يذكرونهم من قبيل سبب النزول، ولكن لا يثبت حقيقة عند أهل الحديث سندا صحيحا بأن هذه الآية نزلت في شخص معين، ولكن لا يمنع أن هؤلاء الذين ذكروا أنهم تنطبق عليهم هذه الآية وقد حققوها. فذكر القرطبي رحمه الله 8 أقوال. قال السدي أولا أنها نزلت في عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. ونذكر بأن غرض وموضوع سورة المجادلة، طالما أننا وصلنا إلى ختامها ونهايتها، هو بيان ساعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على قلوب المؤمنين الصادقين وكذلك حال المنافقين. وقلنا بأن هذه السورة وقتها بعد السنة 3 من الهجرة وقبل السنة 5، أي بين غزوة أحد والخندق. وفي تلك الفترة كان الناس في المدينة أصنافا، أهل الإيمان وكان المنافقون وكان فيها اليهود، وهنالك صنف رابع يتردد بين هذه الأصناف الثلاثة، يأتي لأهل الإيمان فيستمع إليهم ويتأثر بهم، ثم إذا جالس أهل النفاق استمع إليهم وتأثر بهم، ثم إذا ذهب إلى اليهود استمع إليهم وتأثر بهم. فأنزلت هذه السورة في الغالب موجهة لهذا الصنف الرابع، إما أن يتميز وينحاز إلى صنف المؤمنين، وإما أن يكون مع صنف المنافقين. فهنا قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ولده أيضا عبد الله من خيار الصحابة. فقيل أنه طلب ذات يوم من النبي عليه الصلاة والسلام فضل الماء الذي يشربه، فقال له: لماذا؟ قال: لآتيه إلى أبي، عل الله أو عسى الله أن يطهر قلبه ويسلم. فأخذ هذه الفضلة من الماء وذهب إلى أبيه عبد الله بن أبي، فقال له: ما هذه؟ قال: هذه فضل ماء النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يطهر الله بها قلبك وتسلم. فسخر منه. وتذكر بعض الروايات أنه قال له: لو أتيت ببول أمك أطهر منه، عليه من الله ما يستحق عياذا بالله. فذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، دعني أقتل والدي. فقال له: ارفق به وأحسن إليه، ومنعه من أن يقتله، فلم يأذن له بذلك. وقيل كما ذكر ابن جريج أنها نزلت في أبي قحافة والد أبي بكر الصديق، وقيل بأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل إسلامه لأنه لاحقا أسلم وحسن إسلامه، أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فصكه أبو بكر، لأنهم أصحاب عقيدة وأصحاب ولاء وبراء. ضرب أباه لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فسقط على وجهه، وكذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن بأن يقتل أباه، فقال: لا، ارفق به ومنعه من ذلك. وقيل ثالثا أنها نزلت كما يذكرون في أبي عبيدة بن الجراح، أن أباه عبد الله بن الجراح كان في أحد وقيل في بدر، كان يتعرض لأبي عبيدة يريد قتله، أبوه يريد قتله، فكان يتجنبه أبو عبيدة حتى إذا رآه مصراً على قتله قتله أبو عبيدة. وقيل هذه تنطبق عليه، ولكن أهل السير والتاريخ يقولون بأن أبا عبيدة أصلاً مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، فيردون هذه الرواية، ولكن هذه تذكر في أسباب النزول. وقيل كذلك رابعاً أن قول الله عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم نزلت في أبي بكر الصديق عندما دعاه ابنه عبد الرحمن، وكذلك قبل أن يسلم يوم بدر قيل أنه دعاه للمبارزة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي بأن أقتله أو يقتلني، فمنعه عليه الصلاة والسلام فقال له أما تعلم أنك عندي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الصديق كما تذكر هذه الرواية. وقلنا بأنه لا يصح سند في أي سبب من هذه، ولكن هذه يذكرها أهل التفسير، قال له أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر، يعني يريد أن يحافظ عليه، فمنعه من أن يبارز ابنه. وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أسلم لاحقا وحسن إسلامه. وقيل خامسا أنها نزلت في مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قتل أخاه عبيد ابن عمير يوم بدر، وهذا ينطبق على قوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقيل أو عشيرتهم أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يوم بدر قتل خاله العاص بن هشام، وكذلك علي ابن أبي طالب وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام قتل في المبارزة يوم بدر عتبة وشيبة والوليد. تعلمون يوم بدر في هذه المعركة العظيمة، وكانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، خرج ثلاثة من المشركين هم عتبة وشيبة والوليد لمبارزة ثلاثة من المسلمين، فخرج ثلاثة من الأنصار فقالوا عرفوا بأنفسكم، قالوا نحن من الأنصار، فقالوا وطلب المشركون ثلاثة، قالوا نريد ثلاثة من أبناء عمومتنا، فخرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث لهؤلاء الثلاثة، فقتل علي غريمه ومن بارزه، وقتل حمزة من بارزه، وعبيدة بن الحارث ضرب الوليد ضربة وضربه الوليد ضربة، ثم جاء علي وحمزة وانقضوا على الوليد وقتلوه. وقيل بأن عبيدة بن الحارث رضي الله عنه مات لاحقا متأثرا بهذه الضربة، فقيل هؤلاء ينطبق عليهم أو عشيرتهم، لما رسخ الإيمان في قلوبهم قتلوا أبناء عمومتهم، لأن الولاء الأصل هو للإيمان والأصل هو للدين. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لذلك الأصل أن الولاء يكون للدين وللإيمان، لا للدم ولا للنسب ولا للأرض ولا للقبيلة ولا للوطن، أصل الولاء والبراء هو للدين، ثم تأتي هذه الأمور الأخرى. وقيل سابعا أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة في السنة الثامنة، يوم أن كتب إلى أهل مكة وأعلمهم بمسير النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، وهذا يظهر بأنه غير ثابت، لأنه كما ذكرنا هذه السورة نزلت قبل السنة الخامسة. وقيل بأنها تخص أصحاب السلطان، أي الذين يجالسون السلطان، السلطان الجائر، فهذه تنطبق على أعوانه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولكن ظاهر الآيات أنها متصلة المعنى مع سابقاتها التي تحدثت عن أحوال المنافقين. فلما كان هذا حال المنافقين فإن هنالك من المؤمنين أصحاب الإيمان الصادق واليقين الراسخ من لم يداهنوا ولم يماروا ولم يتوددوا إلى الكفار لنيل حظ من حظوظ الدنيا أو لنيل منزلة من منازل الدنيا. فهذه الآيات متصلة مع سابقاتها، والمعنى العام فيها ذم للمنافقين، وفيها ذم للمشركين، وكذلك فيها ذم لليهود. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فلو بحثت ولو فتشت فلن تجد من هذه صفته، أنه مؤمن إيمانا صادقا ويواد أعداء الله ويواد من يحاد الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهنا قال وجاء بصفة يؤمنون، قال: لا تجد قوما يؤمنون، وهذا يدل على الاستمرار، وهذا يدل على رسوخ وثبات وقوة الإيمان. وأحوال الناس مع الموالاة والمعاداة لأعداء الله ثلاثة، ونختم بهؤلاء ونكمل تتمة الآية في درس الأسبوع القادم إن شاء الله. أحوال الناس ثلاثة: إما من يواد المشركين محبة لهم لشركهم ولكفرهم، ويود من قلبه ويرغب بانتصارهم على المسلمين، فهذا يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة بدليل هذه الآية. والصنف الثاني الذي يحب المشركين المحبة التي لا تصل إلى رغبته في نصرهم على المسلمين أو إلى عز الكافرين أو إلى ظهورهم، لديه بعض المنافع، هو مؤمن ويصلي، وهذا ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يرقى إلى الكفر الأكبر، لديه بعض المنافع المادية والمكاسب. والصنف الثالث الذي تكون بينه وبينهم مودة بحدود العمل وبحدود التعامل وحسن الخلق والإحسان إليهم، من قبيل التعامل التجاري والتعامل بالمثل، على أن لا يصل إلى الرغبة القلبية والمحبة لأجل دينهم، بل يتعامل معهم كجار غير مسلم، وهنالك تعامل تجاري، أو أحياناً هنالك تعامل بين الدول من حيث السفراء وغيرهم، فهذا جائز إذا تحققت فيه المصلحة. فالناس ثلاثة أقسام في العلاقة بينهم وبين الكفار أو من يواد أعداء الله سبحانه وتعالى ورسوله. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة هذه الآية العظيمة في درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق واليقين الراسخ، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.